وإن أنداء الإسلام إلى أن يكون ترابط الناس على أساس من هداية الله بدلا من الترابط على أساس مادي كالترابط على أساس الشعوبية والقبلية والطبقية في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يوم أن دعاهم إلى ذلك دعاهم في واقع الأمر إلى تجنب الخصومة والعداوة التي يثير عن حقد والتي تؤدي إلى فتنة الحرب التي لا تبقي ولا تذر. وهداية الله هي مجموعة القيم الإنسانية من المحبة والمودة والتعاون والرحمة بين الناس، وهي بذلك يستحيل أن تؤدي إلى ما يسمى بالصراع الطبقي، لأن هذا الصراع يعود إلى شحن النفوس بالبغضاء والكراهية ضد بعضها بعضا عن طريق إثارة الحقد وتحسين ضروب الانتقام وتقبيح العوامل الداعية إلى الخير. إن طريق الصراع الطبقي هو طريق الشيطان، طريق الهدم والتخريب، طريق الفرقة والتمزق. طريق الدعوة إلى وحدة الألوهية والإسلام هو الطريق إلى وحدة النفس في الفرد ووحدة التماسك في المجتمع. إن دعوة الوحدة إلى الألوهية في نظر الإسلام يجب أن تنعكس على الإنسان المؤمن وعلى مجتمع المسلمين معه، ففي نفس كل إنسان شهوة وهوى من جانب وعقل وحكمة من جانب آخر، فإذا سادت الحكمة وساد العقل على الهوى والشهوة اقترب الإنسان في وحدته من المعبود الخالق في وحدة ألوهيته. وفي كل مجتمع عوامل فرقة تعود إلى الأنانية في الأفراد من جانب، وعوامل تقارب تعود إلى المصالح المشتركة بينهم من جانب آخر. فإذا ضعفت الفرقة وقويت بالتالي أسباب التقارب كان المجتمع صورة تتجلى فيها العبادة لله وحده. والإسلام لذلك مصدر تقريب وليس مصدر تفريق، والتقريب خير والتفريق شر. وأول ما يدعو إليه الإسلام هو رفع الصراع الداخلي في النفس وإزالته، يجعل النفس لوامة وليست أمارة بالسوء. فإذا ارتفع الصراع النفسي الداخلي ارتفع تبعا لذلك صراع الطبقات في المجتمع، لأنه لا توجد طبقات عندئذ، والموجود إذن أفراد مترابطون على أساس من القيم الإسلامية وحدها، وعن طريق هذا الترابط تتحقق مصالحهم المشتركة. فالتعاون وهو من القيم الإنسانية والإسلامية العليا كثير بإنجاز المصالح المادية المشتركة بين الجميع. العبادة والعمل في النظم الإنسانية وفي الإسلام. ألف، النظم الإنسانية تعزل الدين عن العمل في المصانع والمزارع والمناجم كما تعزلها عن الاقتصاد والسياسة والعلاقات الاجتماعية. هي تفصل بين الدين والدولة، أي تفصل بين السلطتين في المجتمع الواحد، سلطة الكنيسة وسلطة الدولة. نظم الحكم الإنسانية من رأس مالية وماركسية أو اشتراكية ونظم العلمانية تقر بأمرين متقابلين في المجتمع يجب أن لا يختلط أحدهما بالآخر، تقر بأمر إلهي قدسي وأمر آخر دنيوي بعيد عن العصمة. فالكنيسة تشرف على ذلك الأمر القدسي وهو ما يتصل بالأسرة منذ تعميد الطفل فيها إلى التصرف في بدنه بعد وفاته، والمرجع في ذلك هو الكتاب المقدس. والدولة تشرف على ما عدا الطقوس الدينية في الأسرة مما يتصل بشؤون الحياة الدنيوية للأفراد في جانبها العديدة من سياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية وإنتاجية وعلمية وتعليمية، والمرجع في ذلك هو الدستور والقوانين الوضعية للدولة. ومعنى هذا الفصل أنه لا شأن للكنيسة بسلطة الدولة باختصاصها ولا شأن للدولة بسلطة الكنيسة فيما تمارسه من رسالة بين الأفراد، والأفراد باعتبار هذا الفصل بين السلطتين يخضعون في جانب من حياتهم إلى الكنيسة وحدها بينما يخضعون في الجانب الأخرى للدولة من غير تنازع لها. والنظامان المتداولان للحكم في المجتمعات المعاصرة يختلفان بعد اتفاقهما على الفصل بين السلطتين الدينية والزمنية في موقفهما من العلاقة بين السلطتين. فالدولة في النظام الماركسي أو الاشتراكي تعادي الكنيسة وبالتالي تعادي الدين، على معنى أن الدولة في هذا النظام رغم أنها تعلن حرية التدين في دستور حكمها إلا أنها تضع العراقيل الكثيرة في طريق أصحاب الرغبة في ممارسة التدين، كما تضعها في ممارسة الكنيسة لاختصاصها، وتجعل الإلحاد العلمي المقوم الرئيسي عند اختيار القيادات أو عند تحديد الصلاحيات للإنسان الماركسي أو الاشتراكي. أما النظام الرأسمالي وإن كان ينحي سلطة الكنيسة في الجوانب التي يمارس سلطته فيها، إلا أنه يسهم بنصيب وافر في تحقيق أهداف الصليبية العالمية، وأهدافها تتمثل في حماية الكنيسة والأقليات المسيحية في المجتمعات البشرية. وقد يتخذ هذا النظام من حماية الكنيسة والأقليات المسيحية ستارا يدفع من ورائه الحركات الإسلامية أو التوجيه الإسلامي في البلاد الإسلامية إلى الوراء، ويحول دون انتشار تلك الحركات أو سيطرة هذا التوجيه على تلك المجتمعات. ب. والإسلام في منهجه للحياة لا يعزل العبادة عن العمل، ولا يرى في المجتمع سلطتين، سلطة إلهية معصومة وأخرى دنيوية غير معصومة. بالتالي لا يعرف العلمانية، والمسلمون يعرفونها في مجتمعاتهم إما عن هذا النظام في الغرب أو ذاك النظام الآخر في الشرق. الإسلام يعرف فقط مسلمين يؤمنون به، وهم في كل مواقع الحياة متساوون في الاعتبار البشري، ولا يفصل بين بعضهم بعضا اعتبار سياسي أو اجتماعي. والدولة في الأمة الإسلامية دولة ترعى جميع جوانب الحياة المختلفة للمسلمين، وجوانب الحياة المختلفة ليس بينها مقدس وغير مقدس. والحاكم في الدولة الإسلامية يعمل بكتاب الله، إن أخطأ في التطبيق أو الفهم لما ورد فيه فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وعلى الأمة أن تطيع حاكمها المسلم طالما لا يعصي الله في حكمه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والحاكم في الإسلام هو القدوة في العمل الصالح، وهو الإمام في الصلاة. وتطبيق العلمانية بمفهوم الغرب أو الشرق في مجتمعاتنا الإسلامية يسيء إلى الإسلام، لأن تطبيقها في هذه المجتمعات يعزل الإسلام عن الحياة الإنسانية فيها وعن توجيه الحكم في سياستها، دون أن يكون له سند من هيئة أو مجموعة من المؤمنين في المجتمع تساند دعوته إلى الخير والمعروف. بل ربما يكون تطبيق العلمانية في المجتمعات الإسلامية أقسى على الإسلام من إهماله وترك دعوته. ربما يؤدي هذا التطبيق إلى اضطهاد الدعوة إلى الخير والمعروف إذا تجلى منها بعد الحاكم في حكم عن الإسلام وعدم أهليته للحكم التي توجب على المسلمين طاعته. تطبيق العلمانية في المجتمعات الإسلامية يعني أمرا واحدا، يعني إلغاء الإسلام ولو على مراحل، وإسقاط ما طلبه الله بشأن الدعوة إلى الإسلام بعد ختم الرسالة بالرسول محمد عليه السلام في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تطبيق العلمانية في أي مجتمع إسلامي معاصر فيه أقلية غير إسلامية ولها دينها وعقيدتها الخاصة هو إعطاء فرصة لهذه الأقلية في تنمية شؤون عقيدتها على حساب الإسلام وحده، لأن الإسلام بينما يتراجع تحت تطبيق العلمانية في مجالات الحياة الإنسانية المختلفة إذا بعقيدة هذه الأقلية في ظل حكومتها الإلهية الممثلة في كنيستها، رغم الفصل بين السلطتين تزدهر بين أتباعها إلى أن تأخذ في الاعتبار مكان الإسلام كدين الأكثرية. الإسلام يربط بين العمل في المصانع والمزارع ومجالات الإنتاج والخدمات من جانب، وبين العبادات من جانب آخر، ويجعل حياة الإنسان مرددة بين العمل والعبادة، من العبادة إلى العمل ومن العمل إلى العبادة،
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيطلب الانتقال من العمل لأداء العبادة كما يطلب مباشرة العمل تولا بعد انقضاء أدائها، ثم يطلب أن يتذكر الإنسان الله عند أدائه للعمل، ويجعل تذكره لله مصدر رجاء وأمل في إنجاح عمله. ومعنى اقتران العمل بالعبادة والعبادة بالعمل أن الآثار المترتبة على أداء العبادة يجب أن يعيش بها الإنسان في مباشرة العمل. فإذا ترتب على الصلاة الرجوع إلى الله واستلهام العون منه في فترات متقاربة في اليوم، وترتب على الصوم الصبر والتحمل على الحرمان ومراقبة الله وحده في أدائه، وترتب على الزكاة الإحساس بالسيادة على شهوة النفس نحو المال. فالإنسان المصلي والصائم والمزكي إذا باشر العمل في سبيل الرزق يباشره مستلهما العون من الله في أدائه، وصابرا متحملا مراقبا الله وحده في مباشرته، وممسكا بنفسه بعيدا عن الإغراء بما تحت يده من مال يعمل فيه. وجود الإنسان بآثار عبادته في أداء العمل هو ترجمة لذكر الله فيه، كما تنصح الآية الكريمة هنا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإسلام لا يعزل المصنع عن المسجد، ولا المسجد عن المصنع والمزرعة والمنجم ومكاتب الخدمات ومواقعها. لو أدى في المسجد عن صلاة تترجم آثاره في العمل في أي مكان، وما يؤدى في العمل في أي مكان يجب أن يكون ترجمة في أدائه لما يكون بين الإنسان وربه في المسجد. ومما يربط بين المسجد كمكان للعبادة والمصنع كمكان للعمل في نظر الإسلام قول الله تعالى في طلب الجمع بين قوة الحديد في الصناعة وهداية القرآن في منهج الحياة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فتقرن الآية الحديدة بكتاب الله في النزول امتنانا من الله على الإنسان، وأوضحت أن كتاب الله إذا كان للهداية إلى المنهج السليم في الحياة والإقامة العدل بين الناس فالحديد للعزة والمنعة والوقاية ضد الاعتداء، وفي الوقت نفسه للمنافع العديدة في الحياة المدنية للإنسان. الحديد يستخرج من الأرض، ولكن تعبير القرآن هنا بنزوله من السماء من عند الله قصد منه رفع شأنه وقيمته للإنسان في حياته. والإنسان المسلم لا يعزل نفسه إذن عن الحضارة المادية، لأنها حضارة الحديد وصناعة الحديد. والإنسان المسلم إذن كما يسعى إلى تطبيق كتاب الله في حياته يجب أن يسعى أيضا إلى كشف أسرار الحديد والانتفاع بها في المنع من أعدائه وبناء حضارته في السكنة والانتقال وتيسير أمر معيشته في الحياة. والدين الذي يريد للناس حضارة إنسانية تؤسس على المستوى الفاضل للإنسانية في السلوك وفي العدل وفي الإحسان، ويريد لهم أيضا حضارة صناعية تقوم على أسرار الحديد في القوة والمنافع المادية. ليس هو الدين الذي يعزل عن الحياة العامة في المجتمع باسم العلمانية، وليس هو الدين الذي يفرق بين العبادة في المسجد والعمل في المصنع في القيمة. النقابات في النظم الإنسانية وفي الإسلام: ألف، من نظرة الإسلام إلى الواجب والحق، ومن نظرته إلى المال ونظرته الأخرى إلى الخير والشر، ليست النقابة إلا أمة أو مجموعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للعمال أو لأصحاب المهن المختلفة، ووظيفتها تندرج تحت ما جاء في قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فما جاء هنا في هذه الآية يستهدف الخير لمصلحة العامة والتوجيه نحو فعل الأحسن ونحو تجنب السيء والبعد عن الدعوة إلى الفرقة والنزاع والشقاق.
ونقابة العمال أو نقابة أية مهنة إذن يجب أن تكون وظيفتها حسب هذه الآية دعوة أعضاء النقابة إلى أداء الواجب أولا، وعند أداء الواجب تكون دعوتهم إلى فعل الأحسن وهو الأجود وهو ما ينطوي على خير أو مصلحة أكثر، وتجنب كل ما يسيء إلى العمل أو ما يسيء إلى المهنة. وبأداء الواجب لا يكون هناك اختلاف فضلا عن أن يكون هناك نزاع أو شقاق. فنقابة الأطباء مثلا لو دعت الأطباء إلى واجباتهم في المستشفيات ومكاتب الصحة وعياداتهم الخاصة، فواجبهم هو واجب إنساني قبل كل شيء، ودعتهم كذلك إلى الابتعاد عن الاستغلال وانتهاز الشدائد والمحن، لكانت النقابة أمة تدعو للخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكان الأطباء القائمون بأداء واجبهم على النحو الإنساني بعيدون عن أسباب الفرقة والاختلاف بينهم وبين مواطنيهم من المترددين عليهم وأصحاب الحاجات إلى مشورتهم. ولو أن الأطباء أعضاء النقابة أحسنوا في أداء واجبهم فخصصوا بعض ساعات العمل في الأسبوع للفقراء وأسقطوا عنهم أجر الزيارة لأضافوا إلى إنسانية واجبهم إنسانية المحسنين إلى إخوانهم في المجتمع، وهذه الإضافة لها أثرها عند الله وعند الناس. ونقابة المهن الهندسية أيضا لو دعت أعضاء النقابة إلى أداء واجب بضمير المؤمن في الميادين الهندسية المختلفة ودعتهم كذلك إلى الابتعاد عن الاستغلال وانتهاز حاجة أصحاب المصالح عندهم من المواطنين، لكانت النقابة عندئذ أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولتوفر من أداء واجبهم ما يغطي كذلك حقهم في الرعاية. وعلى هذا النحو نقابة العمال في أي شركة أو مصنع تستطيع أن تحصل على حقوق العمال كاملة وفي يسر من دعوتهم إلى أداء الواجب في العمل في غير رقابة من صاحب العمل أو في غير رقابة كذلك من الدولة فيما تملكه تحت اسم القطاع العام. ولو أنها دعت أيضا إلى تجنب ما يسيء إلى العمل في كمية الإنتاج أو في نوعه لدعت كذلك إلى تجنب المنكر. أما حقوق العمال في الأجور في صنوف الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم فأمر يتوفر آليا من أدائهم الواجب وأجابتهم لأدائه وبعدهم عن الإساءة فيه. أما في النظم الإنسانية التي اقتبسناها من الغرب أو من الشرق في مجتمعاتنا الإسلامية فالنقابات هيئات تواجه في الغرب احتكار رؤوس الأموال وتحكمها في الأجور وساعات العمل، وفي الشرق تساعد نظام الحكم مساعدة سياسية في الدرجة الأولى. والإسلام لا يقر الرأسمالية ولا احتكاراتها، كما لا يقر أن تكون الدولة كل شيء في وجود الأفراد وفي مباشرة أموال الأمة. والنوعان من النقابات يفترضان الخصومة الدائمة بين العمال وأصحاب العمل ويباشران الدعوة لحقوق العمال وحدها، وهي حقوق لا تؤدى على الوجه الأكمل إلا إذا أدى العمال واجبهم على الوجه الأكمل لأصحاب العمل قبل ذلك أو للدولة كصاحبة عمل تمارس استثمار رأس المال. وإلى هنا نجد أن الإسلام يدعو كل مسلم إلى أداء الواجب عليه، لأنه يعلم أن الحقوق لا تصل إلى أصحابها إلا إذا أديت الواجبات جميعها، ويدعو كل مسلم يؤدي واجبه أن يؤديه تحت رقابته الذاتية وتحت ضمير الخشية من الله وحده وتحت التقرب بإتقانه وإجادته إلى الله، ويدعو كل مسلم لكي تبقى رقابته الذاتية في رقبة ولكي يبقى ضميره حيا يتحرك بين جنبيه أن لا يتخلف عن أداء العبادات الثلاث الصلاة والصوم والزكاة. وزكاة العمال قبل أن تكون مارا هي زكاة عمل مهارة وإجادة وإتقان وتطوير لمستوى الضعفاء بينهم ومساعدتهم على بلوغ المستوى القوي فيهم. ويدعو المسلمين جميعا عند اختلاف مجموعة منهم مع مجموعة أخرى أن يتدخلوا لرفع أساس الخلاف، وأن يكون تدخلهم على أساس ألف من العدل المطلق، ب وعلى أساس الأخوة بينهم جميعا، جيم وعلى أساس المساواة في الاعتبار البشري بحيث لا تنتقص مجموعة شأن مجموعة أخرى، دال وعلى أساس إلغاء العنصرية والشعوبية والطبقية. ويدعو المسلمين جميعا أن يحققوا هدف المجتمع الإنساني، وهو هدف لا يقوم على كثرة الكم والعدد ولكنه يقوم قبل كل شيء عن النوعية، فهو هدف حضاري يتمثل في الاستقرار والمودة والرحمة. والرحمة تكون من قوي لضعيف ومن كبير لصغير ومن ثري لصاحب حاجة ومن صاحب مستوى أرقى في المهارة الفنية إلى صاحب المستوى الأضعف فيها، ويدعو أن تكون النقابات المختلفة هيئات تسعى إلى تحقيق الخير في أعضائها، وخير الأعضاء هو في أداء الواجب قبل أن يكون في الحصول على الحق، وأن تسعى في توجيههم إلى الإحسان في مستوى الأداء للواجب، فضلا عن أن تسعى لدعوتهم إلى تجنب ما يسيء إلى الأداء في الكم أو في النوع، وأن تبتعد هي نفسها عن أن تكون مصدرا للفرقة في الأمة. كما نجد أن الإسلام نظام حياة الإنسانية متكاملة، ولكن من الأسف لم نأخذ به بعد في حاضرنا في تجربة اجتماعية جديدة على نحو ما أخذنا النظام الرأسمالي مرة والآخر الماركسي مرة أخرى، وعزلنا في نفوس المسلمين في مجتمعاتنا المعاصرة بين العبادات ونتائجها المترتبة عليها في الحياة العملية. هل يقدم المجتمع الإسلامي من المجتمعات المعاصرة على أن يضع الإسلام موضع التجربة كنظام متكامل عقيدة ومنهجا للسلوك في الحياة وأساسا في سياسة داخلية وخارجية وفي نظام اقتصادي وفي ترابط اجتماعي، أم أن الدسائس والمؤامرات الخارجية تتساند في وفاق لا ينفصل في دفع العلمانية في الأمة الإسلامية لإسقاط الإسلام من واقع الحياة خطوة بعد أخرى إلى أن يحجب تماما عن شباب اليوم وأجيال الغد؟ إن ميزة الإسلام هي أنه يرى منطلق العمل من أداء الواجب وليس من المطالبة بالحقوق، ويرى أن مسؤولية الإنسان في العمل أمام الله وليس أمام الإنسان أي إنسان، ويرى أن الرقابة على أداء الواجب هي رقابة ذاتية وليست رقابة خارجية، ويرى أن دور النقابات هو في الحث على أداء الواجب قبل المطالبة بالحق، ويرى أن العبادة والعمل في ترابط وثيق لا يعزل أحدهما عن الآخر، ويرى أن الصناعة في وظيفتها ومنافعها في حياة الإنسان تعادل الإيمان في هداية الإنسان وتوجيهه، ويرى بوجه عام أن وجود الله في حياة الإنسان مصدر الخير والبركة، وأن غيبته تتيح أن يحل الشيطان محله في هذه الحياة، وبذلك تكثر المشاكل وتحتد الخصومة والصراع وازداد التسيب والتواكل وتتوالى الانحرافات في المال وفي الإنتاج كما وكيفا.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية:
الطريق إلى الله، تأليف الدكتور عبد الرحمن عميرة. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وبعد. هل في مقدور الفرد أن يكون قريبا من ربه؟ وإذا كان فما الوسيلة إلى ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى أعلم أنه قريب من عباده، قريب منهم في السر والجهر، في الفلاة والحقل، في الصحراء والسهل، في المسجد والمسكن، في حال الصمت والكلام، في أثناء اليقظة والمنام، في حلول الليل وإدبار النهار. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه، أقرب إليه من همسه الذي يكون بين شفتيه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفرضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إن رجل المسلم الذي تشرب الإيمان قلبه وخالط كل ذرة من ذراته يؤمن إيمانا لا جدل فيه أن الله معه، يحصي حركاته ويسجل أعماله، وعليه أن ينظف سلوكه وفكره وينظف شعوره وقلبه.
يفعل المسلم ذلك لا لأن الناس معه وهو مضطر إزاءهم أن يتنظف، وإنما لأن الله معه دائما وفي كل لحظة. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجيل الأول جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤدون أعمالهم وهم يرون أن الله معهم في كل ما يأتي أحدهم من أمر أو ينتهي عنه، فكأن الفرد منهم كان لا يتعامل مع مجتمع ولكن تعامله مع ربه، أو بعبارة أخرى يتعامل مع هذا المجتمع والشاهد الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رفضت إحدى النساء أن تتزوجه، ولما سئلت عن ذلك قالت: إن هذا رجل فرغ من دنياه واتجه إلى آخرته كأنما ينظر إلى ربه بعينيه. هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وقربه من عباده. ولكن يبقى السؤال الآخر: هل في مقدور هذا الإنسان الفاني الضعيف أن يكون قريبا من مولاه؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وإذا كان ذلك كذلك فما وسيلة القرب؟ وما هي المطية التي تنقلنا إلى هناك؟ هذا كان موضوع دراستنا في هذا الكتاب، وأرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقنا إلى الإجابة على ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الدكتور عبد الرحمن عميرة أستاذ المذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الرياض. عنوان
تنبيه: نحب أن ننبه إلى بعض الأخطاء التي وردت على لسان القارئ في هذا الكتاب لدى نطقه لبعض الآيات الكريمة، ويتمثل الخطأ فيما يلي: 1- في سورة الروم الآية رقم 38 الشريط الرابع الوجه الثاني، أخطأ القارئ حينما قال: قوس فآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، والصحيح قوس فآتي ذا القربى حقه، انتهى القوس. 2- كما ورد خطأ في الشريط نفسه وفي الوجه نفسه لدى قراءة آية سورة النساء رقم 35 قوس: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، انتهى القوس. والصحيح قوس ولو على أنفسكم أو الوالدين، انتهى القوس. 3- ورد في الشريط التاسع الوجه الأول الآية 87 من سورة هود في قصة شعيب، نطق قوس: قالوا يا شعيب أصلاتك أدعوتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، انتهى القوس. ويبدو أنه أقحم كلمة أدعوتك في نفس الآية، الأمر الذي يظهر معه لغير المدرك لآيات القرآن الكريم أن كلمة أدعوتك تمثل جزءا من الآية، والصحيح أنها تفسير لكلمة أصلاتك. 4- كما ورد في الشريط نفسه وفي الوجه نفسه الآية 32 من سورة الزخرف، نطق: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في المال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، انتهى القوس. ذكر في وسط الآية في المال ولم يذكرها في الهامش، ولم يذكر ما يدل على أنها شرح للدرجات، وتلاها مباشرة بقول الله تعالى: قوس ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، انتهى القوس. لذا ننبه مستمع الشريط إلى هذه الأخطاء التي يختص بها قارئ الكتاب دون مؤلفه. وفق الله الجميع إلى تلاوة القرآن ونطقه على الوجه الذي يرضيه عنا، والله ولي التوفيق. المكتبة المركزية الناطقة.